ماير.
إذا أردتم عيش الحياة التي يريدها الله لكم، عليكم، ولا خيار لديكم، عليكم أن تغفروا لمن أساء إليكم، وكلما أسرعتم في ذلك سهل عليكم فعله. أشكر انضمامكم إلي اليوم. أعتقد أن رسالة اليوم ستكون مفيدة ونافعة، وقد تكون إحدى أهم الرسائل التي أعلمها، لأنني سأتكلم عن قوة الغفران. غالباً عندما نريد أن نغفر لأحدهم يكون الأمر صعب، لأننا نعتبر أنه لا يستحق، لكن أنتم تستحقون. فعندما تغفرون لمن أساء إليكم، أنتم لا تسدونه خدمة، بل تسدون أنفسكم خدمة. سأخبركم قصة قد تساعد على توضيح الفكرة. طلبت معلمة من طلابها جلب كيس بلاستيكي شفاف وكيس بطاطس إلى المدرسة. إذن كيس شفاف وكيس بطاطس، وقالت لكل شخص ترفضون مسامحته اختاروا حبة بطاطس، ودونوا اسم الشخص الذي ترفضون مسامحته وتاريخ رفضكم مسامحته، وضعوها في الكيس البلاستيكي. بعض أكياسنا كما تتخيلون صار ثقيلا جدا، وطلب إلينا حمل الكيس معنا في كل مكان لمدة أسبوع، ووضعه إلى جانب السرير وعلى المقعد وقت القيادة وقرب مكتبنا في المدرسة أو العمل. وعناء حمل الكيس دوما أوضح أننا نحمل حملا روحيا ثقيلا، وعلينا الاعتناء به طوال الوقت وعدم نسيانه والإبقاء عليه في الأماكن المحرجة. وبطبيعة الحال اهترأت البطاطس وأصبحت رائحتها نتنة. هذا تشبيه ممتاز للثمن الذي ندفعه للحفاظ على ألمنا وسلبياتنا الثقيلة. وغالباً ما نعتبر الغفران هدية نمنحها للغير، لكن نحن نمنحها لأنفسنا أيضاً. حين تقررون ألا تسامحوا أحدهم، اسألوا أنفسكم، أليس كيسكم ثقيلاً كفاية؟ إذن طلبت من شخص إحضار 5 كيلو بطاطس في كيس، من المؤكد أنه فكر ماذا ستفعلين بهذه كلها؟ لكن الأمثلة المرئية مهمة جداً. هذه 5 كيلو من البطاطس. تخيلوا أن كل حبة من هذه البطاطس تمثل شخصاً رفضتم أن تسامحوه، وما زلتم تحملون هذا الشيء في داخلكم. أنا قوية نوعاً ما بالنسبة إلى سيدة في سني، أتمرن وأحاول الاعتناء بنفسي، لكن أؤكد لكم أني إذا حملت هذه معي طوال فترة تعليم هذه الرسالة فستؤلمني ذراعي، وقد تؤلمني كتفي، وستنهكني فعلاً وتتعبني. أريد سؤالكم، هل تحملون كيساً ثقيلاً مليئاً بعبء المرارة والاستياء وعدم الغفران؟ ماذا لو كنتم تحملونه في كل مكان تقصدونه؟ لكن أتعلمون، مثل ما سأقف هنا وألقيه على الطاولة، يمكنكم إلقاء كيسكم أيضاً. لا تستمروا في حمل عبء يريد الله أن تتخلوا عنه وتدعوه يعتني به. متى 18:21. تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ كم مرة أغفر لأخي أو أختي حين يخطئ إلي؟ ثم راودته فكرة فقال هل إلى 7 مرات؟ أجد هذا لافتا، لأن رقم 7 هو رقم الكمال الروحي. إذن يرمز هذا إلى بعض الأمور، لكن اللافت أن بطرس ظن أنه يحتمل 7 مرات، لكن ليس أكثر من ذلك. أحيانا يبدو تقديم الاقتراحات لله مضحكا، لأنه سبق أن وضع طريقا للقيام بالأمور بصورة صائبة، وتقديمنا الاقتراحات حول كيفية القيام بها لا يساعد. لكن يسوع طبعا وكالعادة جوابه مثالي، قال لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات، ما يساوي 490 مرة، لكن هذه أرقام رمزية. وأعتقد أن الرسالة هنا هي أن تسامح دائما، تسامح وتسامح وتسامح. وقد تسألون: إذا سمحت دائما ألن يظن أن بإمكانهم أن يكرروا الإساءة؟ حسنا، إن مسامحة أحدهم لا تعني عدم مواجهته، ولا تعني ألا تجلس معه للتحدث عما جرى، أو ألا تشرح له كم أنه جرحكم. لكن إذا رفض أحد هؤلاء أن يتغير، وخصوصا إذا كنتم مضطرين إلى التواجد معه طوال الوقت، إذا أساء إليكم أحدهم مرارا وتكرارا ولم يكن عليكم التواجد معه فابتعدوا عنه، لكن إذا كان عليكم التواجد معه فأنتم تسدون أنفسكم خدمة إذا سامحتموه. لا تدعوا تصرف أحدهم السيء يهدم حياتكم، لأنكم حين تسامحون أحدهم فأنتم تضعونه بين يدي الله، والله يقول إنه يحامي عنا، وإنه هو نفسه من يعوض لنا. سأقول لكم أمراً: الله قادر أن يصنع العظائم في العلاقات إذا تخلصتم فقط من المرارة والاستياء وعدم الغفران. ثم يخبر قصة مؤثرة. يشبه ملكوت السماوات إنساناً ملكاً أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنة، إذ لم يكن له ما يوفي. سأتوقف هنا قليلا لأفسر لكم أمرا. عادة نتغاضى عن هذا الأمر، وأنا لسنوات لم أفكر فيه أبدا. كان أبي يعتدي علي جنسيا ويسيء إلي في خلال نشأتي، فتزوجت أول شاب تقدم لي لأني ظننت أن أحدا لن يريدني، فكان يخونني. إذن كنت أحمل كيس بطاطس كبيرا جدا على ظهري في أوائل العشرينات من عمري، وحملته أينما ذهبت، وحاولت أن أجعل أشخاصا لا ذنب لهم في الأمر يدفعون الثمن. فعندما تتألمن كثيرا تشعرون بأن، وأنا أتفهمكم، تشعرون بأن أحدهم مدين لكم، وتشعرون بأن شيئا أخذ منكم، وبأن على أحدهم أن يدفع الثمن. في البداية نحاول أن نجعل من أساء إلينا يدفع الثمن عبر إبعاده عن حياتنا، أو مطالبته بالاعتذار، أو التكلم عنه بالسوء أمام جميع معارفنا. نحاول الانتقام من الناس، وهذا لا ينفعنا لأنه لا ينجح أبدا، بل يزيدنا بؤسا. إذن حاولت الانتقام من أبي، لكن الوضع ساء جدا. ثم تزوجنا أنا وديف، ومضت 53 سنة على زواجنا. أليس هذا رائعا؟ هاي، ويمكن أن يدوم زواجكم هكذا أيضا. لكني أدركت أني أحاول جعل ديف يدفع ثمن أخطاء أبي والأشخاص الذين أذوني أيضا، وكنت سيئة الطباع. إذا كنتم سيئي الطباع اعترفوا بذلك. وكنت صعبة الميراث مع الرجال عموما، وعاهدت نفسي قائلة: لن أسمح لأحد بأذيتي بعد اليوم، لا يمكن الوثوق بالرجال، فهم يريدون شيئا واحدا فقط. وكان على الله معالجة أمور كثيرة في، لكن كان علي تخلي عن كيسي المرارة والاستياء وعدم الغفران لكي يفعل الله ما يقدر وحده على فعله. إذن أريد منكم أن تتوقفوا عن مطالبة الناس بما لا يستطيعون دفعه. رأيتم ما سلبه مني والدي؟ سلبني طفولتي وبراءتي وعذريتي، أخذ مني أمورا كثيرة، وكان يستحيل عليه ردها لي. وحتى لو أراد ذلك لم يكن قادرا أن يرد لي طفولتي، لكن الله قادر، فهو جعلني أمرح كثيرا عندما كبرت في السن أكثر مما كنت لأمرح في السنين الأولى من حياتي. وبما أنه لم يقدر أن يدفع، اسمعوا جيدا ما سأقوله. أي شخص تكرهونه وتحاولون جعله يدفع لا يقدر أن يرد لكم شيئا، يستطيع فقط أن يقول: أنا آسف. لكن ماذا يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك؟ أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. اسمعوا الآن. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه حرا وترك له الدين. الآن هذا ما يعنيه الغفران للآخرين، يشبه القول لهم: لم تعودوا مدينين لي بشيء. تقولون: لكنهم مدينون لي. لكن إذا قررتم محو ديونهم وإطلاقهم مثلما محى الله ديونكم وأطلقكم، فالله يتعامل معهم وهو قادر أن يعوض لكم أضعافا كل ما أخذ منكم في الماضي. إذن تحنن سيد ذلك العبد وترك له الدين، كان رحوما. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من رفقائه كان مديونا له 100 دينار، وهو كان مديونا 10,000 وزنا من ذهب. فخرج ووجد شخصا مديونا له 100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه كما فعل الرجل من قبل، وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، ليس أنه لم يقدر، بل لم يرد. إن كنتم تشاهدوننا وتفكرون: لا أستطيع أن أغفر، هذا صعب جدا، لا، فالله لا يطلب منا أبدا القيام بأمر صعب جدا علينا. كل ما يطلب منا فعله يمنحنا معه النعمة، وهي القوة والقدرة على فعله. وأنا لا أقصد الإساءة إلى أحد أو أذية مشاعره، لكن إذا لم تغفروا فليس لأنكم لا تقدرون، بل لأنكم ترفضون ذلك. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. يجب أن ندرك أن لدينا أيضا سيدا، الله هو ربنا وسيدنا، ويسوع هو مخلصنا وملكنا، وهو الكل في الكل، كلي القدرة وكلي القوة. وسيأتي وقت نقدم فيه حسابا له عن حياتنا، وهذا لا يدعوكم إلى الخوف من الله، بل يجب أن نكون له مخافة، تقول إنه من الحكمة أن نفعل ما يطلبه إلينا. إذن ذهبوا وقصوا على سيدهم ما جرى، فدعاه سيده وقال له: أصغ جيدا أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ يغفر لنا الله أكثر جدا مما يطلب إلينا أن نغفر لأعدائنا مجتمعين. أقصد، إذا جمعتم كل الأخطاء التي ارتكبها الناس بحقكم، فكل هذه الأخطاء تكاد لا تذكر مقارنة بأخطائنا بحق الله، لكنه يغفر لنا. وهو أرسل يسوع ابنه الوحيد ليدفع ديننا لكي نتحرر من خطايانا. أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم كما رحمتك؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. يا لها من قصة! هو قال: لقد قال: تمسكوا بأعبائكم وعيشوا في البؤس، احتفظوا بها كل حياتكم، ولتتعفن وتنتن في داخلكم وتهدم حياتكم. نحن نتعذب عاطفيا وذهنيا حين نتمسك بحقدنا على أحدهم، فيما منحنا الله القدرة على مسامحته. أؤمن بأن ثمة من يحتاج إلى سماع هذا اليوم. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. وهو لا يتحدث عن إخوتي وأخواتي الدم، بل عن جميع الأشخاص الذين نعرفهم. ولن تنعموا بأي سلام مع الله ما لم تقبلوا غفرانه، ولن تنعموا بالسلام مع أنفسكم ما لم تقبلوا غفران الله وما لم تغفروا لكل من أساء إليكم. أجد أن هذه إحدى قواعد الإيمان، لكن وفق مبادئ الإيمان المسيحي، إذا أردتم عيش الحياة التي يريدها الله لكم، عليكم، ولا خيار لديكم، عليكم أن تغفروا لمن أساء إليكم، وكلما أسرعتم في ذلك سهل عليكم فعله. يقول الإنجيل: قاوموا إبليس منذ البداية، 1 بطرس 5:8. قاوموا إبليس منذ البداية. كلما لهجتم في أمر ما، وكلما فكرتم فيه، وكلما تحدثتم عنه، وكلما كررتموه، تعمقت جذوره وصعب عليكم التخلص منه. حسنا، إذا سألتكم الآن من منكم يريد فعلا أن تستجاب صلواته؟ أنا واثقة أن الكل سيقول أنا أريد، وأنا أيضا، لكن أصغوا إلي، وليست هذه أقصوصة، بل هي من الكتاب المقدس. إن من قال لهذا الجبل، مرقس 11:22-26، قال: ليكن لكم إيمان بالله دائما. لأن من قال لهذا الجبل: انتقل وانطرح في البحر، ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم، رجاء أصغوا إلي، لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون، ثقوا، آمنوا، وكونوا متأكدين أنكم ستنالونه فيكون لكم. أجد هذا لافتا جدا. أولا، أؤمن في قلبي بأن الله منحه لي قبل أن أراه أو أشعر به، هذا هو الإيمان. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أنا أصدق بالإيمان في قلبي بأن الله منحني إياه، ومكتوب: ومن ثم يكون لكم. نحن نؤمن أولا ثم ننال ما آمنا لأجله. ثم أمر بسيط لم يوضحه الله، وهذا مزعج أحيانا، لم يخبرنا كم ستكون مدة الانتظار. وفترة الانتظار بين الطلب والاستجابة هي فترة الامتحان في حياتنا. ثم يقول: رجاء انتبهوا جيدا، ربما سمعتم هذا آلاف المرات، لكنه لم يمنعكم من الغضب من الناس. ومتى وقفتم تصلون، إن كان لكم على أحد شيء اغفروا له وانسوا الأمر واتركوه. جاء في الترجمة الموسعة: انسوا الأمر واتركوه وتخلوا عنه. هل سبق أن قلتم لشخص يثير الموضوع نفسه مرارا وتكرارا: هل لا تنسى الأمر؟ كان ديف يقول لي هذا منذ سنين، حين كنت أتشبث بالأمور وأذكره بأمور فعلها في السنة الأولى من زواجنا، فيقول: أين تحتفظين بسجل بهذه الأمور؟ وكان يقول: هل لا تتركين الأمر؟ هل لا تنسينه؟ هذا ما يعنيه فعلا الغفران، يعني أن تكف عن التفكير في الأمر والتحدث عنه. سأخبركم قصة تستحق أن تسمعوها وأجدها مفيدة. حين وصل المرسلون إلى اللابرادور، لم يجدوا مرادفا للغفران بلغة الإسكيمو، فكان عليهم ابتكار كلمة تعني عدم القدرة على التفكير في الأمر فيما بعد. هذا جيد، ليس الله جالسا في السماء يفكر في خطايانا وفي إحسانه لنا طيلة حياتنا. ويقول الإنجيل إن الله يغفر خطايانا وينساها ولا يعود يذكرها فيما بعد، ويبعد عنا معاصينا كبعد المشرق من المغرب. وهذا ما يريد الله منا فعله، يريد أن نتركها وننساها، نتخلى عنها ونكف عن التفكير فيها وعن التحدث عنها ونكف عن تكرارها. وعندما تفعلون ذلك يسهل عليكم التغلب عليها. تركوها وانسوها لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم وأخطائكم، وينساها ويتركها. لكن هذا الإنجيل وليس أخصوصا، أنا لم أخترعها. وإن لم تغفروا أنتم، لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. يا للروعة، هذا رائع. أعني حقا؟ إذن تقصدين أنني إذا أخطأت وطلبت الغفران من الله فيما أراعي عدم غفران تجاه من أساء إلي، فلن يغفر لي الله؟ حسنا، هذا ما يقوله في أكثر من مرجع. ماذا عن الصلاة الربانية؟ واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. هل تريدون أن يغفر لكم الله؟ احرصوا كل يوم في حياتكم ألا تمسكوا خطية ضد أحد. ربما هذا سؤال جيد تطرحونه على أنفسكم كل صباح: يا رب أريني إن كنت غاضبا من أحدهم، إن كنت مستاء من أحدهم، فأنا لا أريد أن يستخدم الشيطان هذا لهدم الحياة الرائعة التي أعددتها لي. وقبل أن تبقوا غاضبين من أحدهم، أعدوا قائمة بخطاياكم. كم مرة تحتاجون أن يغفر لكم من أذيتموهم أو أسأتم إليهم؟ كم مرة ارتكبتم الخطأ نفسه بحق أحدهم؟ صفات الله هي ما علينا التشبه به في حياتنا، وشخصيته رائعة جداً. خروج 34:6: فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب: الرب الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير المراحم وكثير الإحسان والوفاء. واو، ماذا لو كان العالم كله مثله؟ لاستطعنا تجنب مشاكل كثيرة في العالم اليوم. الكثير من العنف والفوضى والحقد والغضب والمرارة، وليتكم تتبعون هذا الإرشاد وتتركون كيس البطاطس، كيس البطاطس النتن الذي تحملونه، كيس المرارة والاستياء وعدم الغفران، تركوه وألقوه. لن أخذ هذا معي إلى البيت، لم أعد أريد حمله، ولن أخذه. الله رحيم ورؤوف، ممتلئ النعمة، بطيء الغضب وكثير المراحم، الإحسان والوفاء، هو الحق وهو أمين، وهو يغفر الإثم والمعصية والخطية وينساها. هذه المزايا تختفي من عالمنا بمعدل ينذر بالخطر، ومن واجب كل واحد منا القيام بدوره للتخلص من المرارة والاستياء وعدم الغفران. الإنجيل في متى 24 يذكر علامات نهاية الأزمنة، ونفكر هنا في الزلازل والمجاعات وجنون الطقس وكل ما يجري من حولنا، لكن ثمة علامة لنهاية الأزمنة أعتقد أنه يجب أن نوليها اهتماما أكثر من غيرها. متى 24:12 يقول: ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، أي الكنيسة، وذلك بسبب كثرة الإثم والخطية في الأرض. يريد الشيطان بناء حصون محبة باردة في قلوبنا، لكن بطرس قال إن على محبتنا أن تكون حارة كالنار، وهذا النوع من المحبة يستر كثرة من الخطايا. هيا، يمكنكم أن ترحموا أحدا اليوم؟ هل يخطر في بالكم شخص تغفرون له وترحمونه اليوم؟ إن رفض الغفران يعني أساسا إنكار صفات الله كافة التي نود أن يبديها تجاهنا. أؤمن بأن الله منحنا قلبه، ويعني هذا قلب رأفة، لكن الإنجيل يقول في 1 يوحنا 3:17 في الترجمة الموسعة: لا تغلقوا أحشاء الرأفة. عندما ترون أخا أو أختا محتاجين، لا تغلقوا أحشاء الرأفة. حسنا، بهذا سأختم عظتي. لماذا يجب أن تغفروا؟ لماذا؟ تعلمون؟ أولا، أنتم بذلك تساعدون أنفسكم، لكن يجب عليكم أن تغفروا لأن الله قال ذلك. لماذا لا نبلغ مرحلة نصدق فيها أن الله يعرف ما يفعله، وأن كل ما يفعله هو لمنفعتنا، ولا أحتاج إلى قائمة بعشرة أسباب تدعوني إلى الغفران للغير وتبين منفعتي، وإنما علي أن أغفر لأن الله قال ذلك.